محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ الإمام العلامة محي السنة ومميت البدعات أبو العباس حمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمساكين والمملوك والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادات لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الكتاب الذي معنا هو الرسالة العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وكما سمعتم في أولها هي إجابة لسؤال سئل عنه الشيخ عن معنى قوله تعالى من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عن العبادة وعن حقيقتها، وهل الدين كله داخل فيها، وهل هي أعلى المقامات أم أن هناك مقامات فوقها. والشيخ سوف يفصل ذلك على ما عهد منه رحمه الله من إدراك وعمق وشمول ومعرفة بنصوص الشرع وبمذاهب العلماء ومسالك الناس في هذه الأبواب. وسوف نحرص إن شاء الله على أن نحصل على الكتاب لكم جميعا، لكن الذي كان عندي مجموعة محدودة من النسخ وزعناها على بعضكم، والبعض الآخر إن شاء الله تعلموا في اليومين القادمين يتحقق لهم لكل واحد من النسخة إن شاء الله، فسوف نجتهد في ذلك. قال: سئل الشيخ الإمام العلامة محي السنة ومميت البدعة أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ فأجاب الشيخ على هذا السؤال بما سوف تسمعون. قال: قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الحقيقة أن الكلام على العبادة ورغبتنا في تكرار القول فيه إن كان هذا تكرارا، والواقع أنه ليس بتكرار وإنما هو نظر في تفاصيل أهل العلم في ذلك، لأن أولا العبادة هي أعز مطلوب، فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق الجن والإنس إلا لعبادته، فغاية المطلوب من العباد هو أن يعبدوا الله عز وجل، وهي حق الله على العباد، ولهذا لابد من معرفتها من أجل أن يقوم العبد بما كلف به. ومع الأسف أن بعض الناس فعلا يريد أن يقوم بهذه الوظيفة ويريد أن يعبد الله عز وجل، ولكنه يضل، وإن كان ضلاله هذا نابعا عن حسن قصد وعن رغبة في الخير، لكن حسن القصد وحده والرغبة في الخير وحدها لا تكفي لتكون هي الحد المطلوب، ولكن لابد أن ينضم مع ذلك مع حسن القصد والرغبة في العمل الطريق الصحيح والمسلك المقبول شرعا، يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الفرق وكثير من الطرق التي تنتسب إلى الإسلام مقاصدها حسنة ورغباتها في الخير متحققة، ولكن هذا وحده لا يكفي، وبخاصة أيضا فيما يتعلق بالتعبد لله عز وجل والتقرب إليه، ولكن عبادته والتقرب إليه لا تكون بالتشهي ولا تكون بمستحسنات العقول ولا تكون بمجرد الرغبة وحسن القصد، هذا لا شك أنه مطلوب وأمر أساسي وركن ركين، لكنه وحده لا يكفي. هذا جانب. والجانب الثاني مفهوم العبادة، أيضا مفهوم العبادة يضل فيه كثير من الناس، إما أن يقصروه على يشبه ما يكون عند الملل الأخرى والأمم الأخرى من أن مفهوم العبادة عندهم محدود ضيق مقصور في طقوس معينة، أو أنه أيضا يكون ثمة ضلال آخر، وهو أن تصحب العبادة أو التعبدات أو التنسك يصحب بأشياء من أقوال أو أفعال أو ألبسة أو أكسية يظن أنها تابعة للعبادة، فهذا أيضا نوع من الضلال. فإما أن يكون خطأ في أن يظن أن العبادة أمر مقصور على عبادات محدودة أو على مطلوبات محدودة، أو أن يضم إليها أشياء ليست منها، في إما من ظواهرها وإما من نوع حركات أو ألبسة أو أكسية لا تمت إلى الدين بصلة. ومن هنا جاء تعليق الشيخ على هذا النحو، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. لاحظ أنه حقيقة تعريف جامع، ونظر إلى العبادة من حيث مشمولاتها، نظر للعبادة من حيث مشمولاتها، يعني من حيث ما يدخل فيها، فهو شامل لجميع أنواع العبادة، على أن هناك تعريفات تنظر إلى العبادة من منظور آخر، كتعريف ابن عقيل الحنبلي حينما عرف العبادة بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا لزوم عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا لزوم عقلي، فتعريفه هذا أشبه بتعريف أصحاب الحدود والمناطق، من حيث إنه نظر إلى العبادة من، وإن كان تعريفا لا شك في دقته ولا شك في أهمية مضمونه، من حيث إنه نظر إلى العبادة باعتبارها لا تخضع لمقاييس الناس، لا تخضع لا لإعرافهم وعاداتهم ولا لمستحسنات عقولهم، فهي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، على معنى أنه أمر أمر به الشرع فعلينا أن نسلم، لا ننظر لا إلى أعرافنا ولا إلى تقاليدنا، صلاة نأتي بها على نحو ما أمر الشرع، زكاة على نحو ما أمر الشرع، حج بمناسكه بأفعاله بالطواف بالرمي بالتنقل بين المشاعر، لا تخضع لا لعرف ولا تخضع لعقل، فهو تعريف النظر إلى هذا الجانب، بينما تعريف الشيخ نظر إلى مشمولات العبادة من حيث أنواعها، فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه إذا أتى به العبد بقصد التقرب إلى الله فهو عبادة، مما يحبه الله ويرضاه لا مما يكرهه، كبر الوالدين والإحسان إلى المساكين والفقراء واليتامى والأرامل وصلة الأرحام، ومثل الشيخ بأمثلة كثيرة من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كلها داخلة في العبادة، أعمال كالصلاة والحج والزكاة والأمر معروف والنهي عن المنكر وسائر الأعمال الظاهرة، والأقوال أقوال اللسان من الذكر وكذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر الأمر القولي والثناء على الله عز وجل، بل حتى أيضا والدعاء ونحو ذلك، كل هذه الأقوال التي يحبها الله عز وجل هي داخلة في العبادة، والأعمال الباطنة داخلة في العبادة كأعمال القلوب، أعمال القلوب من الحب والخشية والصبر والإنابة، هذه أعمال قلبية، فهذه أيضا داخلة في العبادة، ومن هنا تدركون أن هذا التعريف تعريف جامع شامل دقيق، اسم جامع العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، على أن الشيخ سوف يفصل في هذا تفصيلا دقيقا في معنى العبادة أيضا، حتى في معناها اللغوي سوف يأتي له تعريف شامل من حيث أنها تعني الخضوع وتعني الذلة وتعني وطريق معبد، كل ذلك سوف يأتي، وكذلك أيضا اشتمال العبادة على الحب والذل لابد أن تجتمع على الركنين الحب والذل لله عز وجل. والشيخ كل ذلك سوف يفصله تفصيلا دقيقا. قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أعمال، وصدق الحديث هذا أقوال، وأداء الأمانة هذا من الأعمال، وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود هذا من الأعمال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يكون أقوالا وأعمالا، والجهاد للكفار والمنافقين هذا من الأعمال، والإحسان إلى الجار واليتيم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، الإحسان يكون بالقول ويكون بالفعل، فإذا أحسنت إلى جارك بقول حسن كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، فإن هذا من العبادة إذا قصدت به وجه الله. والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك سواء كان بفعل أو بقول، فاليتيم أحيانا قد يحتاج إلى قول رقيق لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج، فقد يحتاج إلى قول، قد يكون غنيا قد يكون ورث مالا لكنه يحتاج إلى رقة ويحتاج إلى شفقة ويحتاج إلى إلانة القول، بل قد يحتاج إلى نظرات عادلة، حتى النظرة العادلة إذا قصدت بها وجه الله كانت عبادة بمجرد نظرات، وإن كان هذا داخل من أعمال الجوارح، لكن أيضا أن تنظر إلى اليتيم نظرة احترام ونظرة حنان ونظرة شفقة هذا أيضا من العبادة إذا قصد به وجه الله. والمسكين والمملوك عن الرقيق من الآدميين من الذي قال، والبهائم حتى البهائم الإحسان إليها من العبادة، الإحسان إليها من العبادة، حتى الإحسان في قتلها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإن هذا من العبادة، كما أن تعذيب الحيوان من المعصية فضلا عن الرفق به من حيث أن لا يحمل ما لا يطيق، ومن حيث مراعاته في الأكل والشرب والغذاء ونحو ذلك، حتى البهائم غير المملوكة، حتى الرفق بالكلاب، حتى الرفق بسائر الحيوانات إذا وجدت أنها محتاجة إلى رفق، إما أن تكون في قيد وإما أن تكون ترى يؤذيها صبيان أو تراها قد انقطعت من عطش أو من جوع، كل ذلك من الرفق بها، وكل ذلك عبادة إذا قصد العبد به وجه الله فإنه يثاب عليه. والأحاديث في ذلك والنصوص كثيرة متوافرة متضافرة. والدعاء هذا من الأقوال، والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، هذه أعمال، هذه عبادة قولية. وكذلك حب الله ورسوله، هذه من الأعمال الباطنة، هذه من الأعمال الباطنة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة، والإنابة إليه وإخلاص الدين له، هذه كلها من الأعمال الباطنة. والصبر لحكمه كذلك أيضا هذا من الأعمال الباطنة. والشكر لنعمه، وإن كان ضد الصبر قد يظهر الجزع كشق الجيب وتمزيق الشعر ولطم الخد، هذا كلها أعمال محرمة تدل على عدم الصبر، أما الصبر فقد يكون له مظاهر وقد يكون عمل قلبي. والشكر لنعمه، الشكر أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح الأخرى. والرضا بقضائه هذا أيضا من أعمال القلوب، والتوكل عليه كذلك من أعمال القلوب، والرجاء لرحمته والخوف لعذابه أو الخوف من عذابه وأمثال ذلك، كل هذا من العبادات، أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة. نعم.
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له الذي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
قال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. شرع الشيخ في تفاصيل العبادة من حيث وظيفتها ومن حيث تعريفها ومن حيث أركانها. قال: العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي خلق الخلق لها. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، ما خلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ذلة، وإنما خلقهم وهو غني عنهم، وإنما خلقهم لعبادته وابتلاهم بحكمته وابتلاهم بعبادته بأن يعبدوه. فغاية ما يحبه الله من عباده ويرضاه منهم أن يعبدوه على نحو ما أمره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي وظيفة الرسل، وظيفة الرسل التي جاءوا بها هي أن يبلغوا الناس طريقة عبادتهم لله، وأن يعبدوا الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل فيهم خصائص وجعل فيهم طبائع، بحيث إن في طبيعة الإنسان أنه يذل لمن هو أقوى منه ويخاف من يملك وسائل قوة، وأيضا كذلك يبالغ في بعض المحبة ويبالغ في الإعجاب ويبالغ في التعلق بغيره. ولهذا ينحرف الناس بهذه الطرق، فقد يتعلقون بأنبياء، يتعلقون بأولياء، يخافون من قوى سواء قوى سماوية أو قوى أرضية، يخافون من كواكب ويخافون من الشمس والأقمار، يخافون من الجن ونحو ذلك. فجاءت الرسل لتبين الطريق الصحيح في ذلك، وأنه لا يعبد إلا الله، يعني لا يخضع إلا لله. ولهذا قال: وبها أرسل جميع الرسل، يعني بالعبادة لله وحده بإفراده بالعبادة، كما قال نوح لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن العبادة هي وظيفة الرسل. وكذلك قال: هود وصالح وشعيب أيضا كلهم قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم قالوا ذلك في سورة الأعراف. وكذلك قال غيره. وقال تعالى في آية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة، كل أمة كانت، كل نبي كان يأمر قومه بأن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فوظيفتهم أن يبينوا للناس العبادة. معناها واستحقاق الله وحده لها، لهذا قال اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جانبان: جانب تحقيق العبادة لله، والجانب الثاني نفيها عما سوى، واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إذا كان راضيا بالعبادة. قال الله عز وجل: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. إذن هذه فيها أسلوب الحصر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. إذن جميع الرسل كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، فالعبادة إذن هي وظيفتهم، الدعوة إلى عبادة الله هي وظيفة الرسل. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمر بالعبادة. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كان الشيخ يريد هذه الآية، كان الشيخ يريد هذه الآية لأنه قال كما قال في الآية الأخرى، الآية الأخرى المشابهة لآيات الأنبياء هي: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وجعل ذلك لازما لرسله إلى الموت، يعني أمر به رسله أن يعبدوا ربهم حتى يأتيهم الموت، يعني حتى يأتيهم اليقين. ولهذا قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن عبادة مطلوبة من المكلف طيلة حياته حتى يلقى ربه، أو طيلة ما دام أنه من أهل التكليف معه عقله ورشده. قال: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومعلوم أن الملائكة غير مكلفين، ولكن الله شرفهم بالعبودية، فهم عباد مكرمون كما في الآية الأخرى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأشرف مقاماتهم العبودية، وسيأتي بسط ذلك أيضا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أيضا في الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن هذه عبادة، ومظاهر عبادة تقوم بها الملائكة. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الذي يستنكف عن عبادة الله عز وجل أو يستكبر، فمعنى أن مصيره جهنم. والدعاء نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، بل هو من أظهر مظاهرها. نعم.
ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولما قال الشيطان: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
قال: ونعت صفوة خلقه بالعبودية، يعني أن المتميزين من عباده وصفوة عباده سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، العباد المقربون والعباد المخلصون هم أفضل أوصافهم وأشرف نعوتهم أنهم عباد الله. فقال: عينا يشرب بها عباد الله. ومعلوم أن هذا في وصف أهل الجنة، في وصف أهل الجنة. عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. فإذا من أشرف صفاتهم وأجمل نعوتهم أنهم عباد الله. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا إلى آخر الأوصاف. الشاهد قوله: وعباد الرحمن. فمن جميل النعوت أن يوصفون بأنهم عباد.